بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: ولو دفع دابة إلى آخر يعمل عليها وما حصل بينهما جاز. نعم، هذه صورة من صور الشراكة، أن يدفع مكينته أو يدفع دابته أو يدفع سيارته أو يدفع آلة من آلاته إلى شخص يعمل عليها والربح بينهما. هذه صورة من صور الشراكة، وليس هناك ما يمنع هذه من التجارة التي أحل الله سبحانه وتعالى، أحل الله البيع وحرم الربا، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وهذه شبيهة بالمضاربة، فالمضاربة يكون المال من طرف والعمل من طرف آخر، فهذا يدفع سيارته، يقول خذ سيارتي واعمل عليها وما جاء من ربح فهو بيننا، لا بأس بذلك. أو أعطاه مشروعا سكنيا، أعطاه برجا من الأبراج أو شققا من الشقق ليحركها ويشتغل فيها، فيقول شغل هذه الشقق وأجرها ولك 10%، ولك 30%، فهذا لا بأس به، هذا لا بأس به. هناك بعض الآثار عن بعض السلف نذكرها للفائدة، علقها البخاري رحمه الله. قال الحسن البصري: لا بأس أن يجتني القطن على النصف، أثرا علقه البخاري في صحيحه وصله سعيد ابن منصور كما أفاده ابن حجر. وهذا قول مالك: لا بأس أن يجتني القطن على النصف، عنده مزرعة قطن، فيأتي بالعامل يقول اجتني القطن ولك النصف. هذا قاله بعض السلف وهو راجح، ليس هناك ما يمنع. أيضا من الآثار قال معمر بن راشد: لا بأس أن تكري الماشية على الثلث والربع إلى أجل مسمى، علقه البخاري ووصله عبد الرزاق. لا بأس أن تكري الماشية على الثلث والربع إلى أجل مسمى، يدفع إليه مجموعة من المواشي لمدة سنة، يقول ما جاء من نتاج فهو بيننا على النصف، أو لك الثلث ولي الثلثان أو العكس، هذا لا بأس به. أيضا من الآثار قال إبراهيم النخعي وابن سيرين وعطاء والحكم والزهري وقتادة: لا بأس أن يعطي الثوب بالثلث أو الربع ونحوه، علقه البخاري ووصله جماعة. يعني يدفع الثوب إلى النساج على الثلث، يشتغل هذا النسيج ويأخذ الثلث ويعطيه الثلثين وهكذا. قال رحمه الله: باب إحياء الموات. الموات بفتح الميم والواو، الموات على وزن سحاب، بفتح الميم والواو المخففة، ليس الموات، لا، الموات، إحياء الموات على وزن سحاب، مشتقة من الموت، وهو في اللغة ما لا روح فيه، الموات ما لا روح فيه. والمراد بالموات هنا الأرض التي لا مالك لها، شبهت عمارتها بالحياة وتعطيلها بالموت لعدم الانتفاع بالأرض، بالموت لعدم الانتفاع بالأرض. وإصلاحا إحياء الموات، الموات إصلاحا الأرض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم، الفك عن الاختصاصات وملك معصوم. هذا باب احياء الموات. فالارض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم، كيف يكون احياء الموات؟ ان شخصا يعمد الى ارض ولا يعلم ان لها مالكا، يعمد الى ارض ولا يعلم ان لها مالكا، فيقوم بإحيائها إما بزراعة أو بحفر بئر أو ببناء حائط أو ببناء بيت أو بأي نوع من أنواع الإحياءات. هذا معنى إحياء الموات. فإذا فعل ذلك صارت هذه الأرض ملكا له. هذا موضوع هذا الباب، أن يعمد شخص إلى أرض لا يعلم مالكا لها فيقوم بإحيائها بنوع من أنواع الإحياء. فالأرض الموات هي الأرض التي المنفكة عن الاختصاصات أو ملك معصوم. ملك معصوم، المعصوم سواء كان مسلما أو كان كافرا، إذا امتلك أرضا بطريق مشروعة من شراء أو عطية أو نحو ذلك، الأرض هذه ليس لها ملك لمعصوم. هذا الشرط الأول، لم يسبق أحد إليها. أما إذا كانت ملكا لمعصوم فلا يجوز إحياؤها، كيف يحيي ما هو ملك لشخص معصوم كمسلم أو كافر معصوم ليس حربيا كالذمي مثلا، منفك عن ملك معصوم أو عن الاختصاصات، يعني ما يختص بالناس أجمع، مثل أماكن المزابل، مزابل أهل القرية، هناك موضع تعارفوا على أنه موضع زبالة، موضع قمامة، أو مجاري المياه، تأتي المياه من الجبال من الأماكن البعيدة مسيل ماء، فيريد أن يحيي في وسط الوادي أو وسط المسيل أو أماكن المراعي أو المحتطبات أو مصليات العيد أو قبورا للموتى، تعرف الناس أن هذه الجهة ندفن فيها موتانا، فأي شيء، طرقات، أفنية، أي مكان هو يعم الجميع ولصالح الجميع لا يجوز إحياؤه، لأن بإحياء هذه الاختصاصات ينتفع أفراد ويتضرر الكثيرون. بإحياء هذه الأماكن ينتفع أشخاص أو شخص ويتضرر آخرون، فهذه لا يجوز إحياؤها. فإحياء الموات أن يأتي إلى أرض لم يسبق أن يمتلكها أحد وليست هي من اختصاصات المملوك أو المعصوم. فجاء الشرع بأن من أحيا أرضا مواتا أنها له، والدليل على ذلك القرآن والسنة، السنة والإجماع. قال رحمه الله: فمن أحياها بحائط أو حفر بئر، قرأنا هذا، وهي الأرض البائرة التي لا يعلم لها مالك، فمن أحياها بحائط أو حفر بئر أو إجراء ماء إليها أو منع ما لا تزرع معه، ملكها بجميع ما فيها إلا المعادن الظاهرة. لحديث ابن عمر: من أحيا أرضا ليست لأحد فهو أحق بها، رواه البخاري، ليس هو بهذا اللفظ. إنما في البخاري من حديث عائشة: من أعمر أرضا ليست لأحد فهو أحق. وحديث جابر وغيره: من أحيا أرضا ميتة فهي له، رواه الترمذي. في لفظ لأبي داود: من أحاط حائطا على أرض فهي له. قال رحمه الله استدل بالحديث. الآن الدليل على الإحياء إحياء الموات وأن الملك يحصل أو يحصل بالإحياء هو السنة والإجماع. أما السنة فحديث عائشة وحديث جابر، وهكذا أجمع العلماء في الجملة على هذه المسألة أن التملك يحصل بإحياء الموات، فمن سبق إلى ما لم يسبقه أحد فهو حق به، هذا حكم الشرع. وقول الجمهور من أهل العلم أن إحياء الموات لا يحتاج إلى إذن الوالي، إحياء الموات على الشروط المتقدمة لا يفتقر إلى إذن ولاة الأمر. أرض لم يسبق أن تملكها أحد، وليست هي من اختصاصات المملوكين، لا هي مسائل ولا هي أودية ولا هي طرقات ولا هي أفنية ولا هي مزابل ولا هي مقابر ولا هي مصليات ولا هي مراعي لأغنامهم وسوائمهم ولا هي محتطبات للجميع ولا هي محل اجتماعاتهم، يعني مثلا مكان واسع تعارف الآباء والأجداد أن اجتماع القبيلة أو أصحاب المنطقة يكون في هذا المكان، فجأة جاءت الشيولات وقالوا نريد أن نحيي، لا، هذا مكان عام. فإذا توفرت هذه الشروط فلا يحتاج، وهذا قول الجمهور، إلى إذن الوالي. لكن كيف يكون الإحياء؟ كيف يكون الإحياء؟ ذكر المصنف بعض الصور في كيفية الإحياء. الآن عرفنا أن بالإحياء يحصل التملك، لكن كيف يكون الإحياء؟ هل هناك ضابط أن من فعل هذا الشيء يكون قد أحيا الأرض الموات أو الميتة؟ الراجح من أقوال أهل العلم أن هذا راجع إلى العرف. لماذا؟ لأن الشرع علق على الموات حصول التملك، لأن الشرع علق على الإحياء إحياء الموات حصول التملك، ولم يبين كيفية هذا الإحياء، فإذا يرجع في ذلك إلى العرف، لأن الشرع جاء بأن إحياء الموات يحصل به التملك ولم يذكر كيفية هذا الإحياء، فإذا كان الأمر كذلك يرجع فيه إلى العرف، كمسألة الحرز أن القطع لا يكون للسارق إلا إذا سرق شيئا محروزا. ما معنى الحرز؟ يرجع إلى العرف. وهكذا هنا ما تعارف عليه الناس أنه إحياء فيحصل به التملك، ما تعارف عليه الناس أنه إحياء يحصل به التملك. وذكر المصنف بعض الصور، قال رحمه الله: فمن أحياها بحائط، يعني أحاط الأرض هذه بحائط بسور منيع يمنع دخول الناس أو الدواب، وارتفاع هذا الحائط يرجع إلى اللغة، كلما اعتبر في اللغة حائطا فهو قد أحيا هذه الأرض. هذه الصورة الأولى، أن يصور الأرض بسور، سواء كان من حجر أو من لبن أو من طين أو من خشب، إذا صور الأرض بحائط كم ارتفع هذا الحائط؟ ما كان في اللغة يسمى حائطا، واعتبره بعض العلماء اليوم أو بعض الجهات بمتر ونص، بمتر ونص، لكن هذا على سبيل التقدير. فهذه المسألة أو صورة الأولى في الإحياء. قال: أو حفر بئر، فمن أحياها بحائط أو حفر بئر. حفر بئرا ووصل إلى الماء، لأن قبل الوصول إلى الماء ما يسمى بئرا، حفر بئرا ووصل إلى الماء وإلا ستكون حفرة من الحفر. إذا أراد أن يصل إلى الماء حفر 20 مترا وتوقف ولم يصل إلى الماء، هذه لا تعتبر بئرا، لأن سيأتي ما يعتبر تحجرا ولا يعتبر إحياء. لاحظوا هذه الصور أحاط بحائط، أحاط الأرض بحائط منيع. الصورة الثانية أن يحفر بئرا ويصل إلى الماء، لأن لا يقال لها بئر إلا إذا وصل إلى الماء. قال أو إجراء ماء إليها، لم يحفر بئرا ولكن أوصل الماء إلى الأرض من عين أو نهر جار أو أي مشروع، أتى بالمواسير وأوصل الماء إلى الأرض، فهذا يعتبر إحياء لها، لأن حياة الأرض بالماء أعظم من حياتها بإيش؟ بالسور. حياة الأرض بالماء أعظم من حياتها بالسور وساق إليها الماء. قال أو منع ما لا تزرع معه، مثلا الأرض صخرية في أحجار متراكمة، فأتى بالمعدات وأزال هذه الأحجار وأتى وظهرت التربة الصالحة للزراعة. تكون بعض الأراضي فيها قطع كبيرة أو صغيرة من الحجارة من خلق الله وصنع الله سبحانه وتعالى، فهو أزال، قال إيش؟ أزال أو منع ما لا تزرع معه، إما حجارة أو أشجار مؤذية تؤذي الزراعة، مثلا السيسبان مثلا أو أي أشجار لا يمكن زراعة الأرض مع وجود هذه الموانع، إما صخور أو أشجار تتضرر منها الزراعة، فهو صفاها وهيئها، فهذا يعتبر إحياء. قال رحمه الله إلا المعادن الظاهرة لحديث ابن عمر، يعني يريد أشياء ظاهرة مثل الملح مثل كذا، وهذه مسألة إن شاء الله نذكرها في الموضع الآخر وهو في الإقطاع. قال وإذا تحجر مواتا، الآن هذه المسائل هذه الصور في أحياء الموات، الآن بقي شيء لا يسمى إحياء ولكن يقال له تحجر. قالوا إذا تحجر مواتا بأن أدار حوله أحجارا أو حفر بئرا لم يصل إلى مائها أو أقطع أرضا فهو أحق بها ولا يملكها حتى يحييها بما تقدم. هذه مسألة أخرى، مسألة التحجر. التحجر أن يعمل أمورا لا تعتبر إحياء لكن يعمل أمورا هي دون الإحياء. إيش الذي يترتب على التحجر؟ يترتب عليه أنه يكون أحق بالأرض من غيره، يترتب على التحجر أن يكون أحق بالأرض من غيره، ولا يعتبر هذا إحياء ولا يعتبر تملكا، فيعطى فرصة. كيف هذا التحجر؟ قال بأن أدار حوله أحجارا، يعني لم يبني سورا وإنما وضع أحجارا فوق بعض وأدارها على الأرض، لأنهم في الأحياء يقولون يبني سورا، لكن هذا وضع حجار فوق بعض بدون بناء. قال أو حفر بئرا لم يصل إلى مائها، حفر حفرة كما تقدم حفر 20 مترا وتوقف، هذا يعتبر قد تحجر الأرض. سيأتي ما يتعلق بالإقطاع. ذكر بعض الصور، إيش الذي يترتب على التحجر؟ يترتب على أنه أحق بالأرض، فإذا كان أحق بها من غيره وليس مالكا إذن يعطيه ولاة الأمر مهلة فإذا استغلها وحياها فهي ملك له، وإلا إذا جاء من يريد أن يحييها فيقدم هذا الثاني. من فعل شيئا مثلا اليوم مثلا ممكن يعملون حجار، يرصون أحجار، يتسابق الناس إلى الأراضي يجدون أحجارا، فهذا معناه أن هناك من سبق إلى هذه الأرض فهو حق بها، ما يكون مالكا لها. بعضهم يعمل النورة، الله أعلم هذه النورة تعتبر إحياء ما تعتبر، ولا تحجر، أن تأتي الرياح وتأخذها. بعضهم يبني بلوكتين، هذا يحصل. بعضهم يعمل حائط من شبك يشبكها تشبيكا أو من زرب. بعضهم يرفع الأتربة الطين، يأتي بالشيول يعمل سوم على الأرض، سوما ترابي ليس من حجر ولا من خشب ولا من لبن، هذا يعتبر تحجرا عند أهل العلم. إيش الذي ترتب عليه؟ أنه أحق. قالوا ولاة الأمر يعطونه فرصة، هذا إذا كان هناك من ينازعه، هناك من يريد أن يحيي الأرض. أما إذا لم يكن هناك من ينازع، الأراضي شاسعة وكل تحجر بالذي تحجر به وليس هناك منازع، فلا يعطى مهلة حتى لو بقي 10 سنوات. لكن لو كان هناك حركة ونشاط في المكان، جاء المتأخرون أرادوا أن يحيوا أراضي، فذكر العلماء أن ولاة الأمر يعطون مهلة لهذا المتحجر، يقال له نعطيك 3 سنوات احيي الأرض، نعطيك سنة بحسب الحركة والنشاط في الموضع، إذا كان المكان فيه حركة ونشاط تقلل المدة، وإذا كان هناك ركود وفتور وعدم تسابق ولا حركة ولا نشاط فتمدد وتوسع المدة. لكن لو رجعنا إلى الضابط الأول، أن الإحياء الراجح أنه راجع إلى العرف، كلما كان في عرف الناس يعتبر إحياء فهذا إحياء وهذا تملك. فهكذا ممكن يعني مجتمعات القبائل، خاصة القبائل والأرياف والعشائر، بينهم أعراف، وهكذا في المدن، لكن المدن الأعراف تكون مضطربة لأن سكان المدن في الغالب من قبل شتى من أماكن متنوعة، قلما يتفقون على عرف إلا في النادر، بخلاف مجتمعات القبائل والعشائر والأرياف فأخذوا أعرافا عن الآباء والأجداد وهم يسيرون عليها. فنرجع إلى هذا الذي رجحه جماعة من المحققين، أن الإحياء يرجع إلى العرف، كلما عد في عرف الناس إحياء فيعتبر إحياء ويحصل به التملك، وما لم يعد في عرف الناس إحياء فهذا ليس بإحياء ولا يحصل به التملك. وتبقى مسألة التحجر، التحجر يعني هو أحق. طيب بارك الله فيكم، هذا درس الليلة، تفضل يا أخي. طيب ذاك الله، هذه مسألة خاصة يعني يمكن يجلس فيها الإخوة. الإحياء معروف، والإحياء يا أخي كما تقدم في الدرس أنه لا يكون في أرض إيش مملوكة، فقطعت جهيزة إيش قول كل خطيب، لا يكون الإحياء في الأراضي المملوكة، انتهينا. إيش بقي؟ إما أن يكون ملكا لفلان أو لفلان، أنت تقول إما أن يكون ملك للطائفة الفلانية أو للطائفة الفلانية، إذا كان ملكا لإحدى الطائفتين فما يجوز إحياؤها هذه الأرض لأن المال قد سبق إليها، وإذا لم تكن ملكا لأحد ثبت بالشهادات، شهادات العدول، أن هذه الأرض لم يسبق أن تملكها أحد، لا الطائفة الأولى التي ذكرتها ولا الطائفة الثانية، مجرد ادعاء أن هذه الأرض هي ملك لفلان، مجرد دعاوى، ليست هناك بينات. فهذه من سبق إليها فهو حق بها. لكن يا إخواني أنا أنصح نفسي إخواني يعني باجتناب الحرام وطلب الحلال كما أمر الله سبحانه وتعالى. ومن حرصك على طلب الحلال واجتناب الحرام أن تجتنب المشتبهات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو القائل: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. ويقول صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فإذا اشتبه عليك الأمر فاتركه، فإن في الحلال غنية وكفاية عن الحرام. وإذا تأكدت تماما أن هذه الأرض ليست ملكا لأحد فهذا حكم الشرع: من أحيا أرضا أو من أعمر أرضا فهو أو فهي له. هذا يختلف باختلاف الناس، منهم من يقول هذه الأرض ليست ملكا لأحد، وهذا يكون عنده شك، وهذا عنده جزم. لكن الإنسان بينه وبين الله يعني يعامل الله سبحانه وتعالى، لا بد أن يعلم أن التعدي في الأراضي من الكبائر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إيش؟ من ظلم من الأرض قيد شبر طوقه من سبع أراضين يوم القيامة. من ظلم من الأرض قيد شبر طوقه من سبع أراضين يوم القيامة. فالعقوبة شديدة، فليحذر المسلم أن يأخذ حق أخيه المسلم متأولا، يتأول التأويلات ويستجيب لنداء المنادين فيقع في ورطات، خاصة إذا غليت الأرض فإن ميله إليها يكون أعظم وتركه لها يكون أبعد. استولى عليها وهي رخيصة، فلما غليت صعب أن يتركها. فقد يكون مثل الغريق يتشبث بأي شيء، إذا قال قائل: هذه ملك لفلان، أو هذه تفضل، هذه أو ليست ملكا لفلان، فيذهب لأجل أن يبرر ما هو عليه. هذا بشكل عام، أنا ما أقصد شيئا معينا، لكن يعني في الجملة على المسلم أن يحتاط لدينه، أن يحتاط لدينه، وأن لا يقدم على شيء إلا بعد تأني وتشاور ودراسة. فالدنيا زائلة وقصيرة والعقوبة شديدة يوم القيامة. نسأل الله لنا ولكم السلامة والعافية. يقول الأخ: إذا كانت قوانين الدولة أن الأرض التي لم يسبق إليها ملك لأحد أنها تكون ملكا للدولة، فعلا هذه الآن قوانين الدول كلها. ايش هذا معك؟ هذه قوانين الدول كلها، لكن تعرفون الدولة بصميل تستطيع ان تفرض قوانينها، لكن حكم الشرع لا، من احيا ارضا ميتا. طيب يا اخواني، اي زراعتها وغرس الاشجار فيها، ايش الفرق بين الزراعة والغرس؟ قال الأخ: الزراعة الأشياء الصغيرة والغرس الأشياء الكبيرة. ها محمد، أيه. طيب أجبت، لكن إيش التعبير الآخر؟ ها الثابتة، الغرس الأشجار الثابتة، والزراعة أشياء تحصد، يزرع برا أو ذرة أو شعير ويحصد، تبقى الأرض زراعية ليس فيها شيء بعد الحصاد. قال: تحجر أرضا هي ليست، كان يريد لأحد بأن وضع أشواكا عليها ولا يستطيع إحياءها، فجاء آخر يريد إحياءها ببناء مصنع، فهل لمن تحجر عليها أن يبيعها؟ يا أخي الأمر سهل، أنت عرفت أن الإحياء يكون ببناء إيش؟ سور، أعمل سورا تصير مالكا لها ولو سور خشبي، ثم بعها بعد ما تحييها. وفق الله الجميع إلى هنا والحمد لله.